أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض الملك القدوس العزيز الحكيم. هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. وآخرين منهم لما يلحقوا بهم وهو العزيز الحكيم. ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. آمنا بالله صدق الله العلي العظيم. الناس على درجة وعيهم تختلف معارفهم عن ربهم، الله سبحانه وتعالى نور السماوات والأرض، والنور لا يخفى إلا بسبب العمى. إذا كان الإنسان أعمى أو أعمش أو ضعيف العين، فبالطبع سوف تختلف درجة رؤيته للنور حسب درجته في الإبصار. ليس هناك شيء أظهر من ربنا، ولكن في نفس الوقت ليس هناك شيء أخفى منه. ظهوره باعتبار كل شيء يدل عليه، وفي كل شيء له آية تدل على أنه واحد. آياته مبثوثة في السماء والأرض، ولكن خفاؤه لأن علو مرتبته وعظمة جلاله لا تتناسب مع البشر ولا مع أي حي ولا حتى مع الملائكة أن كانوا مقربين. لماذا؟ لأن العظمة لا يمكن أن يتلقاها إلا العظيم، وهذا هو السبب الرئيس لما يظهر من عامة الناس من أقوال فيما يرتبط بربهم. دعنا نتحدث عن بعض هذه النظرات التي إن دلت على شيء فإنما تدل على أن أصحابها لم يصلوا إلى مستوى معرفة الرب سبحانه وتعالى. عقولهم محدودة، قلوبهم محجوبة. فمنهم من قال إن الحقائق كلها خرجت من الرب كصورة الولادة، ضربوا أمثلة، شعاع الشمس كيف يخرج منها، موج البحر كيف يتلاطم عليه. هذه الولادات التي نعرفها، شيء يولد من شيء آخر، النبات يولد من الأرض، الحيوانات تتوالد وتتناسل. ومعنى هذه الولادة التي تسمى عندهم نظرية الفيض، دعنا نسميها بجهالة الفيض، وحتى هذه الكلمة الفيض كلمة دخلت في الأدب الإسلامي وتسللت في خفاء، وهي كلمة سخيفة. شنو الفيض؟ الماء يفيض من الكأس، هذا فيض. والبشر فاض من الله، والخلق فاض من الله. هذا النظرية أولا لا دليل لهم عليها أبدا. أنا دخلت في كتبهم، تعمقت فيها من مختلف الاتجاهات، لم نجد فيها ولا واحد دليل واحد يجيب على الفيض أبدا. إنما هو يطرح رمية في ظلام. ثانيا، هذه النظرية تدل على أن الرب سبحانه وتعالى لا علم له بما طلع من عنده، يعني خرج ولم يعد. لما خرج هو بعد لا علم له ولا تأثير له ولا شيء، هذا يطلع 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 إلى أن يروح. هل العين حينما تفيض بالماء تفهم أين ذهب هذا الماء؟ هل الماء يرجع إلى هذه العين؟ لا، خلاص. ثانيا، هذا تدل على أن الرب ينقص منه، لما طلع من عنده نقص. ما أدري، شايفين مرأة حامل بعد ما تلد وزنها يقل، أليس كذلك؟ الله حينما ولد سبحانه وتعالى قل، فطرى عليه تغير. والذي يتغير مرة يتغير كل مرة، والمتغير ليس بصالح لأن يكون خالدا. فهذه نفي لحقيقة الربوبية وحقيقة الألوهية. ومنهم من قال لا، صحيح هو طلع من الله بس يرجع إلى الله، يعني بس لماذا يرجع هم لا نعلم. هذه يسموها القوس الصعودي والقوس النزولي. قوس النزول نزل، قوس الصعود يصعد. ليش يصعد؟ هذا السؤال. وهذه النظرية فيها من الإشكال الحقيقي. طبعا هذول الكتب اللي يكتبون في بعض يعني كتابات المستحدثة، يطلعون ما أدري منين يكتبون، يعني ما في تأليف، هذا يعني تحرير واقع. هؤلاء ما عندهم وضوح رؤية. نظريات أكو في العالم نقدر نجمعها بكلمة، وهي كلمة الغنوص. هسه هذا معنى الغنوص شنو ما أدري، لكن معنى اللي إحنا في أدبنا معروف الحلول. حلول يعني شنو؟ يعني الله يحل في خلقه. معنى الله يحل في خلقه شنو؟ جزء من الله موجود في هذا الخلق. الصبح كان يقول سبحان الله، الظهر يقول كذا، بالليل يقول سبحاني، يعني هو صار الله بعد. يعني من الصبح للظهر كم ساعة؟ هذا هالساعات قطع مسافة بين المخلوق والخالق. وذاك الأحمد قال ليس في جنبتي إلا الله. هذا الغنوص كان وراء عقيدة المسيحيين بالمسيح، اللي يقول ولد الله، هو هذا معناه. يعني المسيح فيه جزء من الألوهية. إذا تسألهم يعني الله راح بيا مستشفى ولاده حتى ولاد، يقول ما أدري. شلون ولاد؟ يقول ما أدري. هو هاي نظرية فلسفية عقيمة وقديمة. هاي النظرية دخلت في عندهم من زمان أغسطس الحاكم الروماني المتجبر، فبعدين دخلت في نظريات أخرى. هذه نقطة للعلم، لازم نعرف أن هذه النظرية تسربت إلى المذاهب الإسلامية مع الأسف. يقول فلان الله، فلان الله، فلان ابن الله، فلان عبد الله، فلان كذا، يكون هاي الشكل. أكثر شيء هذه النظريات تبلورت في هذه الصورة العقيمة في الهند وانتشرت، وقسم من الصوفية آمنوا بها، وهو يقول أنا أقدر أصير الله، صبح أعبد أقول كلا كلام، الجانب المخلوقي من عندي يتقشع عني، الجانب الخالقي يتركز عندي فأنا أصعد. هذا فهي يدغدغ في الإنسان في الجهل عظيم. الإنسان عنده جهل، هذا الجهل في الحقيقة جزء من وجوده، جزء من كيانه، باعتبار الإنسان خلق من لا من شيء خلق، فهو ظلامي أصل، الخلقة طرأت عليه. فلذلك هاي النظرية الحنين إلى أن يصبح ربا، هذا الشيء أنا حقيقة بعض الأحيان أقرأ كلمات بعض الكتاب أو بعض المدعي العلم والفضيلة اللي يقول فلان رجل وهو فد واحد ما يعرف أي طرفية أطول، هذا يقول هذا محدث ملهم ومحدث، يعني الله ينزل عليه جبرائيل. هذا يوم الجمعة الصبح يقولون بهي شكل أمس، وبالليل قالوا شيء آخر. يقال أن واحد منهم كان عنده خادم من هالطغاة، شاف الفضاء شاف الكذا، قال اليوم أفضل شيء إحنا نأكل باذنجان، هاي نبتة السوداء فيها خصائص كثيرة. ذاك المتزلف قال مولاي أفضل شيء في هالأيام باذنجان، والسبب هذا وهذا وهذا، بدأ يسرد فوائد الباذنجان مما يعرفه وما ما يعرفه. الحاكم انشغل في كتابة بريد ماله ورسائله، رفع راسه قال أحسن شيء اليوم شجر ناكل، قال والله شجر أنا قلت لك باذنجان مو زين في سموم، شجر أكل طيب وكذا. قال له عمي مو الآن مدحيت الباذنجان؟ قال بلى. قال مو الآن تذم باذنجان؟ قال إيه، ولكن مولاي أنا خادمك مو خادم باذنجان. فهو يحكي على الخدمة مالته، المن يخدم صبح ظهر صلاة الجمعة، الرجل يقول هذا فلان الشاب الطموح المحدث، الله أكبر، أصلا ما يخجل. طبعا هو ما لازم يخجل، لأن يكتب فد ورقة قال لي لازم تقرأ، وإذا ما يقرأ يذهبوا بالسجن، هذا هو. بس بالليل تبين هذا المحدث طلع فاقس على حال. هذه النظرية، نظرية الحنين، نظرية اللي فرعون يقول أنا ربكم الأعلى، ترى هذا كل إنسان هو فرعون حسب المثل، يقول كل واحد سابوح، بس إذا لقى شنو ما يسمح به. ولذلك حسب ما كان مرحوم والدي الله يرحمه وماتكم يقول هذا الحديث، كل ابن آدم يضمر ما أظهره فرعون. فرعون قال ربكم الأعلى أظهر، لكن البقية يظهرون، ومتى يطلع؟ حينما تعطيه شوية قوة شوية إمكانات، بعد ما يعرف الحق والباطل يعرف قرارات. هذا الحلول جاء مع هذا الحنين، الحنين إلى الكبر والتكبر والتجبر والأنانية، هذا دفعه إلى أن يقول أنا الله. وإجا لقالة فد واحد مثل ذاك الشاعر الأحمق قال احكم فأنت الواحد الجبار ما شئت لا ما شاءت الأقدار فاحكم فإنك كلام يعني ود واحد رجل قاعد هناك إذا يصيبه فيروس واحد يدوخ صراحة. هذه النظريات سخيفة. لذلك ربنا يقول بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد يعني ما يتجزأ، ولأنه ما يتجزأ لم يلد، ولأنه لم يلد ولم يولد تسلسل، ولم يكن له كفوا أحد. هاي السورة الكريمة كل كلمة تفسر الكلمة السابقة فيها. وهنا نحن أمام معرفة، هذه المعرفة. معرفة أخرى معرفة الرسالات الإلهية التي هي نور. نور الرسالات الإلهية شلون نور؟ يعني هل الرسالة الإلهية تعطي نور لله؟ لا، الله مو ظلام حتى يعطى نور من قبل الرسالة. يعطي نور لإنسان حتى هذا الإنسان يتقرب إلى الله سبحانه وتعالى. شوف هذه القطعة من الدعاء جدا عظيمة رائعة، وأنا شفت الناس عرفاء الطيبين هذه الكلمة يكرروها في صلواتهم في قنوات في قنوتهم قنوتاتهم. يقول إلهي هب لي كمال الانقطاع إليك وأنر أبصار قلوبنا بضياء نظرها إليك حتى تخرق أبصار القلوب حجب النور فتصل إلى معدن معدن العظمة وتصير أرواحنا معلقة بعز قدسك وارزقنا ولها بذكرك إلى ذكرك. هذه الكلمة جدا مهمة واحد يتدبر فيها. وأنر أبصار قلوبنا بضياء نظرها إليك، يعني إذا البصر أنا بصري شاف الله، هل هو أعطى نور الله؟ لو الله أعطى نور، أنا لما أقف على الشمس الشمس تعطيه نور أنا أعطيها نور. وأنر أبصار قلوبنا بضياء نظرها إليك. لذلك الفلسفة عقمت، ولذلك تولدت العلمانية. ليش العلمانية طلعت؟ علمانية يقول خب رب اقبل بالرب لو لا تقبل بالرب مو مسألة، لأن هذا الرب اللي يتصور العلماني هو الرب اللي الفلاسفة وصفوه له، لا شأن له في الكون. يقول بابا الله ما له علاقة بالسياسة، احنا سياسيين ندبر امورنا، بالتجاره هم ما له علاقه، بالاعلام هم ما عنده علاقه. يعني فصل الرب عن المربوب، وهذا الفاصل جعل واحد يقول انه فاذا احنا بكيفنا نشتغل. تولدت منها نظريه التفويض. التفويض نظريه قديمه جديده، يقول هذه الامور مو يم الله يمنا. وسبحان الله أنت تجد بين فترة وأخرى واحد يطلع من يعني يأخذ هالنظريات السخيفة العقيمة القديمة الرجعية، كلش رجعية، يعني أكو رجعية مال 1000 سنة، أكو رجعية مال 5000 سنة 6000 سنة. هاي رجعية ترجع إلى أول خلقة الإنسان. هاي النظريات الرجعية يأخذ منها قطعة ويقولها، أكو ناس جهلة بابا هذا شلون حكايات عنده كبيرة، ايش حكي اللي ما يفهمه يعتقد كبيرة، بابا ايش حكي اللي ما تفهمه كذا، عقل الانسان يفهم الحقائق، هذا ده يخرط. ولذلك نحن ينبغي ان ننتبه ونبين للناس الوعي الصحيح. خب هذه فكرة، أنا في الواقع ما كنت أريد أدخل في هذه المعمعة وهي طويلة، لكن أريد أقول نقطة جدا مهمة، أنه أنا أيضا درجة قربي من الله إنما تكون بدرجة رشدي، يعني فهمي لربي، معرفتي بربي. أنا أسألكم إخواني، أنتم كم مرة يومية تركعون وتسجدون؟ ما شاء الله، شو تقول في الركوع؟ شو تقول في السجود؟ ها؟ سبحان ربي العظيم، سبحان ربي الأعلى، هسه بحمده بحث آخر. يعني ما أفكرت شو معنى سبحان ربي العظيم، أو سبحان ربي الأعلى. أنا عندي رب، رباني أبويا، ورباني معلمي، رباني مجتمعي، رباني كتابي، بس هالأشياء الآب والمعلم والكتاب والمجتمع و إلى آخره كلها الله رباه، هو الأعلى، ربي الأعلى، ربي العظيم. قد حلو لما تتسبح قول هذول الربوب الأرباب اللي هم بمستويات ضعيفة، يعني الرب اللي يعطاني أكل واللي يعطاني كذا، هذول يعني ناقصين، نقص عنده في العلم، في المعرفة، في الإمكانات، في الأخلاق، في كل شيء عنده نقص. سبوح قدوس رب السماوات والأرض، ذاك سبحان ربي. هذا تأكيد على الربوبية. الربوبية يعني شنو؟ يعني الربوبية حينما كنت أنا نطفة في صلب أبي، وعلقة في صلب رحم أمي، ورضيع في حضن والدتي، من كان يحفظني من طوارق الليل والنهار؟ من كان يبعد عني كل سوء؟ من كان يعطيني الغذاء من هذا الحليب اللطيف اللي الغذاء نفسه، نفس الطعام اللي كان في الرحم بصورة دم يطلع بصورة أفضل أنواع الطعام وهو لبن الأم. هذا الرب يقدر أموري، يدبر أموري، ليلي نهاري، يرقدني في الليل في مهاد أمنه وأمانه، يوقظني في النهار إلى ما منحني به من مننه وإحسانه، ويكف عني أكف السوء بيده وسلطانه. هذا الرب، هذا الرب اللي أتعايش معه. لكن أنا مشكلتي غافل، أنا مشكلتي عيوني ضعيفة، أنا مشكلتي قلبي محجوب. فإذا الإنسان صار عنده الرشد، يعني الإنسان تكامل، هذا الحجاب اللي على قلبه ارتفع، هذه الضعف اللي عنده في داخله، ضعف التوجه، ضعف المعرفة، هذا الإنسان يكون قريب من الله. وأنك قريب المسافة، وأنك لا تحتجب عن خلقك إلا أن تحجبه الأعمال دونه. صراحة إحنا قليل شفنا، والسبب بعدين أقول لك ليش قليل شفنا، بس أكو ناس هاي البصيرة اللي أنا بينت لك إياها وصلوها، يعني طووا المسافة بينهم وبين ربهم. لكن ليش يعني ما نشوفهم؟ لأن هؤلاء عندهم قدرة هائلة على إخفاء أنفسهم. ذاك العبد الشايب اللي يجي ويقول إلهي بحبك لي اسق أهل المدينة الغيث، ورأسا السماء تتلبد بالغيوم، وهو واحد من ترباية الإمام زين العابدين سلام الله عليه، ذاك عرف ربه، علاقته مع ربه مو فد علاقة، والرجال راح يشتري هذا الرجال، شاف هذه الحالة راح يشتري، راح من الإمام تابع، شاف دخل بيت الإمام راح يم الإمام، قال له الإمام، قال له هذا عبيد يشوفه، استعرض عبيد الله، عبيد الإمام ما شاف فيهم واحد، إلى أن قالوا أكو ودوع الشايب هناك في ذيك الغرفة، روح شوفه، راح شاف شو هو قال هذا اشتري قال ليش أنا ما يفيدك أنا رجال شايب كل شيء بيجي من عندي قال لا أنا شفت اللي شفته قال خبت كم دقيقة اصبر راح وداع على نفسي ومات قال كان سر بيني وبينك يا رب السر طلع فهذول باعتبار أنهم يحافظون على هذا السر سر العلاقة بالرب سبحانه وتعالى هذول عادة ما نعرفهم ما نشوفهم بس موجودين لا أقل نقرأ عنهم في كتب التاريخ نقرأ عن أئمتنا هذه في الحقيقة المرحلة هذه البصيرة أنا استخرجتها من علاقة آيتين كريمتين في سورة الجمعة الآية الأولى يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض وهي صفات الملك القدوس العزيز الحكيم والآية هو الذي بعث بالأميين رسولا منهم الذي تسبح له السماوات والأرض هو الذي خلق كل شيء ما انفصل عنها لا يزال يهيمن لا يزال يدبر الرحمن على العرش استوى تدبير الأمور بيده ومن تدبير الأمور أنه بعث في الأميين رسولا منهم الله ما أعطاك عين الحمد لله ما أعطاك أذن الحمد لله ما أعطاك مئات ألوف ملايين النعم التي لا تستطيع إحصائها الحمد لله فهل يخليك تدخل في الظلام وتظل الطريق لا يبعث لك رسول هاي منه فوق ذيك منه هاي الآية إن شاء الله وقت نوصل في هاي الآية شوية نتوسع فيه إذا الله راد آية الرابعة ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء هذا فضل جاب رسالة وشلون رسالة بعث في الأميين من هم الأميون هناك أكثر من تفسير وراء له كلها صحيح يعني فد واحد اسمه عبد الله وكنيته أبو علي وزين وهو من عشيرة جنابيين مثلا وهو من كذا خب تقدر أنت تجيب القصة كلها هي بس كلها الأسماء الواحد والعشرة الله سبحانه وتعالى لما يقول أميين الأم أولا منتمي لأم القرى أم القرى يعني مكة أم القرى ليش الله بعث الرسالة في أم القرى لإكمال النعمة لأنه لازم إذا كان مثلا في منطقة نجران أو خميس مشيط أو منطقة ما أدري وين الله يبعث نبي الناس يمكن ما كانوا يستفيدون لكن حينما وصل في أم القرى الكل استفاد واحد الشيء الثاني أميين باعتبارهم جهلة هو الله يريد يرفع جهلهم والأمي ليس هو الذي لا يكتب ولا يقرأ وإنما هو الذي لا يفهم ما يكتب ولا يعمل بما يقرأ ومنهم أميون لا يعلمون الكتاب إلا أماني عنده علم بالكتاب بس الكتاب يفسر بالأماني مو بالحقائق هذا أيضا صحيح والأمي أيضا بمعنى أنهم كانوا ما أدري في الصف الثالثة هم قالوا لكن على حال لا بأس ولكن السؤال لماذا يقول منهم يعني منهم من أنفسهم مو بالضر هو ممكن أمي إذا كان من مكة هو أمي بالتوارين ينتمي إلى أم القرى وأما إذا مجتمع أمي فالله يبعث الرسول من عندهم والذي بعث في الأميين رسولا منهم طبعا حينما يقول منهم هذا فضل فوق فضل لأنه إذا كان من غيرهم يمكن عصبية تأخذهم وما يؤمنون به يتلو عليهم آياته محورية الرسالات الإلهية آيات الله ليش؟ لأن آيات الله تفتح العين آيات الله تبلور الوجدان، آيات الله تثير العقل، آيات الله تجعل الإنسان على الطبيعة، رسالات الله واضحة بالغة الوضوح، والهدف منها تنمية الإنسان مو استعباد الإنسان واستحماره. والفرق بين رسالات الله وكلمات الآخرين هو ذاك يريدك أنت تسمع كلامه، رسالات الله لا، تريدك أنت تفتح عينك، أنت تبصر الحقيقة. ومن ثم يزكيهم ويعلمه الكتاب. إن شاء الله نقف عند هذه الكلمات وقفات مطولة ونستفيد منها بحول الله وقوته، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.